الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم أبو الملة الحنيفية، نادانا من قبل بالمسلمين، ولم يكن لنا من قبل سميا، فلا نعجب أن تتوطد بينه وبين المسلمين علاقة يوميا من خلال هذه الصلوات في الليل وفي النهار، ثم تتوج بمحفل يقام كل عام في أشهر معلومات من خلال مناسك كل واحد منها يؤدي دورا في تشكيل وجدان وروح المسلم في رمزية تفوق الزمن المحدد لتنبسط فوق مساحة العمر. المتأمل رحلة الحج يجد أنماطا شتى من الرحلات ويعجب، أهي رحلة حياة أم رحلة موت أم رحلة إيمان أم رحلة إسلام أم رحلة صبر أم رحلة سلام أم رحلة تعارف أم رحلة تلاحم وانصهار، أم أنها كل هذه الحزمة المشعة التي تلتقي في قلب المؤمن الذي دخل مقام إبراهيم طائعا. من أراد أن يتعرف فليدخل معنا ويذهب معي في هذه الرحلة، وليتيقن أن الإخلاص لله هو الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. رحلة حياة، نعم، بما فيها من يقظة، بما فيها من حركة، سفر، تذاكر، مرواح، مجي، توبة، ندم، استغفار، رغبة في مرضات الله، الذهاب إلى أماكن تضاعف فيها الحسنات، الذهاب إلى مكان يشعر فيه أنه قريب 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 من الله سبحانه وتعالى. هنا حيث تتحول في هذه البقعة المطهرة المقروءات والمسموعات إلى مشاهدات. رحلة موت، ما معنى رحلة موت؟ لأنها تبدأ من حيث ينتهي الحاج، بتبدأ بغسل يشبه غسل الإحرام، وملابس تشبه الكفن، تشبه ما نعلمه، ثم صلاة تشبه صلاة كذا، ثم كما قلت تكفين، ثم تجرد يشبه التكليف السالب المسمى بمحظورات الإحرام، ثم توجه إلى الله يشبه التلبية، ثم حشر عام يشبه الوقوف بعرفات الله ومن قبل وداع الأهل. وفي هذا الحشر العام يتحول الناس جميعاً إلى دعوات وإلى رغبة في القبول، حيث يتساوى الناس، فلا مناصب، فلا نعرات، فلا أنساب، فلا أحساب، فلا كل ما يتميز به الناس في هذه الدنيا، وإنما الجميع يرتبط بالله سبحانه وتعالى يرجو القبول. وهنا ليحذر الإنسان ولتحذر الحاجة، عندما تذهب إلى هذا المكان عليها أن تتزود، فقد ودعت الأهل والأحباب، فعليها أن تعد العدة لليوم الذي لا يوم بعده. الوقت ربنا ادانا فرصة أودع أهلي وأعمل في ثواني كده بانوراما الإنسان كما يقال، عملت رحلة بسيطة للخروج من دائرة الزمن الدنيوي إلى حقيقة الفناء. عشان كده بقول كل واحدة وكل واحد يبتدي يتزود عشان اليوم الذي لا يوم بعده، اليوم اللي هيسيب أهله من غير وداع. رحلة إيمان، كل المناسك تؤدى تعبدا، وقد نعلم الحكمة والسر، لكن هناك أمور لا نعرف الحكمة منها ولا نعرف سرها، وما ولا يتأتى ذلك إلا ببديل، والبديل هو اتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، القائد العظيم الذي نتبعه بكل الثقة وبكل الحب. هذا الحب الذي نبرهن عنه عندما ندخل إلى الكعبة المشرفة، ونقول عندما نشاهد الكعبة: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان الغيبي الذي يعد من ضمن مزايا، أو عندما يذكر الحق الصفات الطيبة في الإنسان فيقول، وذلك في مبتدأ سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب. رحلة إسلام، المعلوم أن الإسلام في أبسط تعريف له هو إخضاع الجوارح وتطويعها بالعبادات كما أمر الحق جل وعلا. فسنجد كافة الأداء أو كافة التكليفات التعبدية نؤديها في مكاننا، الصلاة في مكاننا، الصيام في مكاننا، الزكاة في مكاننا، إلا الحج لابد أن ننتقل فيها من مكان إلى مكان. وطبعا مع هذا من مشقة وتبعات وجهد، وما ذلك إلا بيان بقدر الإيمان والتسليم الذي تلبس به المسلم ليقول: حقا أنا مسلم. ويظل المسلم وتظل المسلمة وهي الحجة، وهي في أدائها تتابع مواقف التسليم. عندما أسلمت هاجر قيادها إلى الله، عندما أسلم إبراهيم قياده إلى الله وأمر بذبح ولده، عندما كل هذه المواقف نمر عليها مرور الكرام حتى لا ننسى أنها رحلة إسلام. رحلة أمان، الله الله على الأمان. يا ريتنا نتعلم، يا ريت أهل الدنيا يتعلموا من هذا النموذج البسيط. بيقول لنا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هنلاقي الأشهر الحرم ساتر لكل نزغ شيطاني ممكن يؤثر ويجعل الإنسان يستبيح الحرمات والأرواح. هنلاقي هذا الساتر علم وحذر الإنسان، وذلك من خلال تكليف سالب يسمى بمحظورات الإحرام، سلوكيات علم الحج والحجة، سلوكيات لابد أن يتبعها لكي يحظى كل ما حوله بالأمن والأمان. علموا الوداعة والسكينة والهدوء والانضباط، علموا الأدب مع مخلوقات الله. تخيلوا بقى، ألزم بالأدب، الأدب مع الحجر فيقبله، مع الشجر فلا يقطعه، مع الحيوان فلا يصطاده، مع الإنسان فلا يجادله. كل ده ليس تعظيما ولا تقديسا للشجر ولا للحجر، وإنما اتباع للحق جل وعلا فيما أمر، لأن الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن في هذه الأماكن يقيد حركة اختيار الإنسان حتى يتعلم أن الأمر ليس بيده. والمتأمل للمحظورات على بساطتها يجد هذا الأمر، الأمر أن الحصى تبقى بسيطة وصغيرة عشان ما نضايقش بعض، الأمر بقص الظفر وقطع دابر للرائحة عشان ما نأذيش بعض، وبعدين رحلة تعارف ورحلة تلاحم وانصهار. رحلة تعارف، أمال إمتى هيتعرف المؤمنين والمسلمين في كل مكان؟ لابد أن يكون في هذا المكان تعرف على مشاكلنا وعلى قضايانا جميعا، رحلة تلاحم وانصهار ومحبة. تخيلوا حبايبي الكعبة نتوجه إليها جميعا، فيه وحدة زمان وفيه وحدة مكان وفيه وحدة أداء، كلنا بنتوجه لهذا المكان سوا، لهذه البقعة سوا، بنفس طريقة الأداء سوا. وبعدين ما نستغربش، لأن المفروض إن إحنا بنتوجه دايما للكعبة، سواء في صلاتنا، سواء في طريقة في نومنا، سواء في عند قراءة القرآن، سواء عند الدعاء، سواء عند الصلاة علينا في خاتمة الأمر، سواء عند الدفن وفي القبر. طيب بعد ما تعرفنا على الرحلة الجميلة دي، تعالوا بينا نشوف ما معنى الحج. الحج لغة القصد، وشرعا التوجه إلى بيت الله المعظم في زمان مخصوص، في مكان مخصوص، بأداء مخصوص. والحج مكون من عدة مناسك، والمنسك مقصود منه كل ما يقربنا إلى الله. خلاص؟ طيب، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وعندما يقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب هنشوف الاستطاعة دي، في استطاعة بالنفس وفي استطاعة بالغير. نشوف حبيبتنا الحاجة كده المشتاقة التي تذوب شوقا لزيارة البيت. الاستطاعة بالنفس يعني تحقق القدرات الثلاث. ايه هي القدرات الثلاث؟ القدرة الصحية والقدرة المادية او المالية والقدرة الامنية. القدرة الصحية، هل حبيبتنا قادرة على الاداء؟ صحتها تسمح بهذا الاداء؟ مش هي اللي تقول، لازم طبيب مسلم يقول لنا هذا الكلام. ده مش بس كده، هل لها زوج مريض؟ اذا كان زوجك مريض، لا، زوجك اولى بخدمته. هل لها ابن مريض، بنت مريضة، ام، اب؟ في الحالة دي يبقى زي ما انت تنتفي الاستطاعة. ايضا القدرة المالية، معها معاك يا سيدتي الفاضلة نفقة الحج. اذا كانت معاك نفقة الحج اهلا وسهلا، نفقة حلال اهلا وسهلا، ما فيهاش شائبة من الشوائب اللي تؤثر في مشروعية هذا المال، الحمد لله موجود، حلو قوي. إذن تقدمي، بس على شرط المال ده يقضيكي الرحلة كلها. وإياك أن تتكففي، كما نرى اللي يروح يعودوا من العمرة للحج هذا حرام، هذا لا يجوز، لأن انتفى عنهم شرط الاستطاعة ونسيوا أن المؤمن والمسلم لابد أن تكون لديه عزة ولديه كرامة، وليس من اللائق أن يتكفف الحاج الناس أو الحاجة. طيب لديك القدرة المالية، نعم. طب أولادك، أولادك ولا أولادك، لابد أنك تضمن لهم نفقتهم، لأن إياك أن تضيع أبنائك. في الحديث الشريف كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية من يعول. طيب القدرة الأمنية، لحكمة عظيمة أوجب أن تخرج المرأة مع محرم، ويجوز النسوة الثقات، والحمد لله الجمعيات النهاردة وشركات الحج بتوفر هذه الأمور. طيب هنلاقي هنا قضية برضو لازم نذكرها، شرعية وفقهية. حكم الزوجة اللي يمنعها زوجها من أداء فريضة الحج. خدوا بالكم، هي هتحج على نفقتها الخاصة، إنما إذا زوجها تطوع وإداها نفقة، أو إذا زوجها تطوع وأنفق عليها نفقة الحج، فهذا من قبيل الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم، ده واجب عليه إذا كان ربنا مديله القدرة على هذا. يبقى زي ما قلت الحبايب، لا يجوز للمرأة أن تخرج للحج إذا كانت إلا إذا كانت مع رفقة. وإذا رفض الزوج أن تخرج للحج، فكان حجة الفريضة، أجمع أهل العلم على أنها يجوز أن تخرج مع الاسم لأنها حجة الفريضة، إنما إذا كانت حجة تطوع فلا يجوز. وإلى لقاء آخر.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة